أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبيل الله هو خدمة الناس، وخدمة الناس على قسمين: معنوية ومادية. الخدمة المعنوية هي الهداية والإرشاد والتوجيه، والخدمة المادية هي قضاء الحوائج المختلفة. أعلى درجات خدمة الناس هي مرتبة الشهادة، بذل النفس من أجل رفع الظلم عن الناس وتمكينهم من العيش بحرية المعتقد، حرية إقامة شعائر الدين، وتمكينهم من مستلزمات الحياة الاجتماعية. رحلة خدمة الناس رحلة بذل وعطاء. تبدأ هذه الرحلة ببذل القليل من المال، ببذل القليل من الوقت، ببذل القليل من الاهتمام، ويتعاظم البذل وترتفع نسبته تدريجيا إلى حيث يصل البذل إلى تقديم النفس في غمرات الجهاد. يخوض المؤمن الباذل المضحي غمرات الحروب ليواجه الطواغيت ويرفع الظلم عن المظلومين. إذن سبيل الله عز وجل هو خدمة الناس، وهذه الخدمة رحلة تبدأ ببذل القليل. هذا القليل يمكن أن نجد القاعدة النبوية له: اتقوا الله ولو بشق تمرة. يعني أن يتعود الإنسان على البذل والعطاء، ولو كان هذا البذل صغيرا جدا، لأن هذه إمكاناته هو عبارة عن بعض تمرة، إلا أن رحلة البذل هذه تستمر ويتعاظم البذل إلى أن يصبح بذل الروح في سبيل الله، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. إذن لا يصح أن نفصل بين جهاد المجاهدين في الجبهات وبين خدمة الناس. هذا الجهاد هو أفضل خدمة يمكن أن يقدمها المجاهدون، يبذلون فيها أرواحهم، يعرضون أنفسهم للقتل في سبيل الله عز وجل من أجل رفع الظلم عن المظلومين. هذه الرحلة، رحلة البذل والعطاء، لا تختص بركاتها بمن يقتل في سبيل الله، لكن إذا كان الشخص يحرص على أن يخدم الناس ويريد من هذه الخدمة أن تصل إلى أعلى مستوياتها ومات على فراشه، لم يقدر له أن يقتل في سبيل الله، هل يمكنه أن يحصل على مرتبة الشهادة؟ نعم، يعني ممكن المرأة التي لا تشارك في الجهاد أبدا تطلب من الله عز وجل مرتبة الشهادة وتصر على طلب الشهادة وتعطى هذه الشهادة، لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. المسألة مسألة نية. إذا كان الشخص يريد أن يتدرب في البذل والعطاء ليصل إلى أعلى مراتب البذل والعطاء، وهو مستعد أن يضحي نفسه في درب الحسين سلام الله عليه قربة إلى الله تعالى، حتى إذا لم يقدر له أن يخوض ساحات غمرات الجهاد ويقاتل ويقتل، فإنه يكتب له ثواب الشهادة، ينال وسام الشهادة، ولا يحرم الله عز وجل غير المقتولين في سبيله من درجة الشهادة. المسألة مسألة نية. قد يقتل شخص في المعركة ولا يستحق درجة الشهادة، لأنه لم يصل في نيته إلى التقرب إلى الله عز وجل ببذل النفس. وقد قتل بعض الأشخاص في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك بين يديه وأخبر أنهم ليسوا من الشهداء. منهم شخص كان اسمه قزمان، أخبر النبي بأنه ليس شهيدا، وهو نفسه بعد أن سقط وأعيته الجراح قال: والله ما دفعت عن الإسلام ولا قتلت في سبيل الله، وإنما قتلت عن أحساب قومي. إذا نيته كانت نيتين مختلفة. قد يقتل الشخص في ساحة الجهاد ولا يكتب شهيدا، وقد لا يشارك في الجهاد العسكري نهائيا ويحسب شهيدا. المسألة مسألة نية. أصل هذه النية الاهتمام بخدمة الناس، كم يهتم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، كم يهتم بالتوجيه والإرشاد، كم يهتم بالدعاء للمؤمنين، كم يهتم بحوائج الناس المادية. خدمة الناس قلت هي على قسمين: خدمة معنوية إرشادية، فكر توجيه، بحيث أن الإنسان يحمل هم هداية الآخرين بالإضافة إلى نفسه، وما بيعمل شيخ وراس حدا، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتواضع، مش بالعنجهية والتكبر. وفي نفس الوقت يحرص على تقديم كل خدمة يمكن أن يؤديها إلى الناس، كل خدمة، حتى اللي بيناول واحد مثلا غرض محرم ملعقة، أي خدمة من الخدمات، هذه الأمور كلها ينبغي أن تكون في سياق رحلة العمر في مجال البذل والعطاء. هالرحلة بيتعاظم فيها البذل والعطاء بالتدريج، بيوصل لمرحلة تقديم النفس. يعني كيف واحد بده يكون مجهز حاله أنه يقدم نفسه في سبيل الله، سواء كان بده يشارك بالمعركة أو ما بده يشارك، مش قادر يشارك، إما مريض أو أنه مش مكتوب عليه الجهاد أو ما شابه، لكن بده تكون روحيته، نفسيته، روحية ونفسية شخص يقدم نفسه في سبيل الله عز وجل. كيف يصل؟ إذا ما تدرب على البذل والعطاء، مثلا لما بيدفع مبلغ من المال وبيحس أنه كأنه كما يذكر السيد الطباطبائي في تفسير الميزان، بيدفع مصاري كأنه دفع قطعة من روحه، بعدين بصير لا، البذل عنده حلو في سبيل الله ويتخلص من هذه الحالة، بيكون عم يتدرب أنه يضحي بأكثر من هيك، بأكثر من المال. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد بالمال بيدرب على الجهاد بالنفس. بعض المرات واحد ممكن يكون مستعد يدفع مبالغ مالية كبيرة بس مش مستعد يضحي، لكن هذا الدفع يمهد لتعويده على أن يضحي بنفسه ومن وقته ومن شأنه وخصوصياته. هذه المقدمة، هذا المدخل يجعلنا نقف عند درسين مركزيين. الدرس الأول عظمة حب الله عز وجل للمظلومين وللمحتاجين. الله سبحانه وتعالى يحب عباده حبا لا نستطيع أن نفقهه. وفي أجواء عاشوراء ومجالس الإمام الحسين عليه السلام التي هي مجالس حب الله، مجالس توحيد الله عز وجل، يعني الذي دفع الإمام الحسين سلام الله عليه على هذه التضحية التي يعجز عنها أكثر الخلق، يعني حتى النبيون يتمنونها، وطالما توسلوا إلى الله عز وجل بالإمام الحسين الذي دفعه على هذه إلى هذه التضحية هو حبه لله عز وجل ودفاعه عن توحيد الله، دفاعه عن قدس الله في مقابل الطواغيت الذين كانوا يتلاعبون بحدود الله والأحكام الشرعية ويظلمون عباد الله. أصلا عندما نسمع خير الناس من نفع الناس، بدنا نشوف أنه لنفع الناس أكثر شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الناس. الإمام الحسين سلام الله عليه نفعه للخلق أجمعين من شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه إلى يوم القيامة، نفع في مختلف المجالات. وقلت خدمة الناس الأساس فيها الخدمة المعنوية، والخدمة المادية للناس إذا لم تلحظ كرامة الناس وإذا لم تلحظ الناحية المعنوية لا قيمة لها. أنه واحد يعطي التاني فلوس ويهينه ما إلى إيميل الفلوس هذه، إنما تتخذ الخدمة المادية للناس قيمتها من المعنى، من ملاحظة وحفظ كرامة الآخرين. الله عز وجل يحب عباده حبا عظيما بحيث أنه يأمر خير خلقه بالتضحية لخدمة هؤلاء العباد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب عليه أن يخدم الناس الأجيال خدمة معنوية بإيصال الهدى إليهم، بإيصال التوحيد الحقيقي إليهم. طيب، الله سبحانه وتعالى يحمل هم الناس بحيث أن الشخص إذا كان مكروبا وجاء شخص وفرج عن هذا المكروب، الله سبحانه وتعالى يفرج عنه 70 كربة مقابل كرب واحد. قديش الله عز وجل بحبنا بحيث أنه يهتم بخدمة الناس المعنوية والمادية إلى هذا الحد. عظيم حب الله عز وجل نفهمه من مثل رواية صدقة السر تطفئ غضب الرب. يعني واحد ارتكب المعاصي الموبقات وبعدان بإخلاص دفع صدقة لشخص وتاب، الله عز وجل يقبل توبته لأنه تصدق سرا ويطفئ ذنوبه ويرضى عنه سبحانه وتعالى. إذن كم يحب الله عز وجل للناس بحيث أنه أمر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أمير المؤمنين عليه السلام، الزهراء عليه السلام، الحسنين سلام الله عليهما، 9 المعصومين، يعني المعصومين 14، أمرهم بخدمة الناس في الأمور المعنوية ورفع الظلم عنهم مواجهة الطواغيت ليتمكنوا من الأمور المادية بدون ظلم، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، حتى لا يستأثر الطواغيت بقوت الناس. الهداية أولا صح، بس هالأمور المادية أيضا ملحوظة. الله عز وجل يحب الخلق حبا لا نستطيع أن نفهمه. هذا الدرس مركزي لازم نفكر فيه دائما لما نقرأ قرآن كريم، منشوف الحث على الجهاد في سبيل الله والمستضعفين من الناس أو الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، أو مثلا في كل مجالات الآيات والروايات التي تتحدث عن قضاء حوائج الناس. هذا درس مركزي ومصيري جدا ينبغي أن نقف عنده. الدرس الثاني خدمة المظلومين والمحتاجين، رحلة العمر. رحلة العمر يعني شو؟ بمعنى أن الشخص يجب أن يمضي عمره كله وهو يفكر بخدمة المحتاجين والمظلومين. هذا التفكير سيقودنا إلى نتيجة واضحة. التدين هو خدمة الناس، التدين خلاصة التقوى، خلاصة اليقين. لا مجال لدين لا علاقة له بخدمة الناس. هي الخدمة برجع بقول ممكن تكون معنوية ويندرج فيها الأمر مع أول شيء حمل الهم، ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم الاهتمام بحوائج الناس المختلفة، بحوائج المظلومين، بحوائج المحتاجين. يكفي لإثبات هذا المعنى، لإثبات أن الله عز وجل يحب خلقه حبا لا نستطيع أن نفهمه، وطبعا هذا يستوجب الشكر له سبحانه وتعالى. ثانيا أن رحلة العمر هي رحلة خدمة المحتاجين، خدمة المستضعفين، خدمة المظلومين. يكفي أن أذكر من القرآن الكريم هذه الآية، الآية 157 في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، بدينا بخدمة الناس بالأمر بالمعروف بالهداية، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم، الإصر الذنب، يعني يضع عنهم ذنوبهم، يدعوهم إلى ما يخلصهم من الذنوب، والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال هي عبارة عن أغلال الطواغيت مثلا، أغلال القناعات الفاسدة والعادات الخطأ، والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه، عزروه هنا بمعنى عززوه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. النور الذي أنزل معه بالتفسير الإمام، نور الإمام، نور الأئمة عليهم السلام، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هكذا يمكننا أن ندخل إلى تأمل في الروايات، ونحن نستحضر أن نبحث في هذه الروايات عن عظمة حب الله عز وجل لخلقه، وعن أهمية أن يمضي الشخص عمره وهو يفكر في خدمة المظلومين والمحتاجين، لأن خدمة المظلومين، خدمة الناس بقسميها المعنوي والمادي، هي خلاصة الدين. التقوى هنا، اليقين هنا. عندما نتأمل في الروايات بهذه الروحية سيمكننا أولا أن نقوي حب الله تعالى في قلوبنا، أنه قديش الله عز وجل بحبنا ومهتم بحوائج المظلومين منا، وأكثر الناس مظلومين، والمحتاجين وأكثر الناس أو كل الناس محتاجين. يعني الحوائج المادية اللي عادة متعرض لها البشر، كل الناس، غالب الناس يحتاجونها، وقل أن تجد شخصا حاجاته مأمنة، حتى اللي حاجاته مأمنة بمجال معين مجال التاني حاجات مش مأمنة. إذن عادة في حاجة دائمة. كم يحبنا عز وجل بحيث أنه يهتم بتلبية حوائجنا إلى هذا الحد. يعني الأنبياء والأولياء شو مهمتهم؟ مهمتهم يهدون إلى الطريق المستقيم من جهة، ويخلصون من ظلم الطواغيت لكي يعيش الناس بحرية، يتمكنوا من الحصول على لقمة العيش، وأن يكون الشخص حرا مرتاحا لا يخضع للأذى والتنكيل والبطش. إلى آخره ما يتعرض له الناس من الطواغيت. فإذا نقوي حب الله عز وجل في قلوبنا حتى نوصل لمرحلة وحدنا إذا قال يا حبيبي يا الله يقول عن جد، يقولها مثل ما بيقولوها بعض ختيارية أهل بلادنا الفلاحين وغيرهم، اللي عن جد بيغبطوا الإنسان من كل قلبه لوحدهم لما بيسمعوا بيقول يا حبيبي يا الله عن جد، إذا عنده علاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة مهمة. هذه العلاقة المهمة مع الله عز وجل هل تعرفون إلى أين تصل؟ تصل إلى أنه لا يرد الله له طلبا. ليش؟ لأنه هو ما رد ولا طلب لله، ما عصى أمرا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا يرد له طلبا، يدعو فيستجاب دعاؤه. أنه مثلا شهيد حجر ابن عدي احتاج إلى الماء ليغتسل، دعا فجاءت غيمة ونزل المطر واغتسل. أنه مسألة طبيعية، الشيء الذي يريده تقول للشيء كن فيكون. مش العجيب أنه يستجاب دعاء، العجيب أنه نحن شو عاملين بحالنا حتى ولا دعاء يستجاب، منظل ندعي ومنضرع ومنسحج مثل ما منقول وما في شيء. شو السبب؟ في سكر، في سكر. لما بيكون في خزان على السطح والخزان ملان والأساط الموجودة وكانت المي تنزل، هلأ ما عاش فيه، مش عم ينزل المي، في سكر. السكر ممكن يكون مبين، ممكن يكون هواء، ممكن إلى آخره، مش مبين، لكن في سكر حقيقي. مشكلتنا أننا ندعو ولا نريد أن نزيل السكر، بدنا يستجاب إلنا مع وجود هالسكر، لأنه بيكون مثلا سكر تكبر تفرع، بيكون السكر ظلم الزوج لزوجته، ظلم الزوجة لزوجها بتحميله مثلا في المسألة المالية ما لا يطيق، أو بتحميله بعلاقته مع والديه ما لا يطيق، ظلم لشخص من الناس وحدنا مصر انه هو هيك وعم يشتغل صح. ممكن يكون هالسكر هي الغيبة اللي بنسبح فيها مثل الضفادع تكرمه في المستنقعات، منسبح ومن يعني مش راضين نهائيا. السكر اشكال والوان، تعبير العراقي اشكال وارناق يعني كمان الوان، معنى الوان. فالحاجة عظيمة جدا الى التنبه الى اننا اذا بدأنا نحرص على طاعة الله عز وجل من خلال دراسة الفقه دراسة واعي عن جد، والحرص على تطبيق الأحكام الشرعية، بيوصل الإنسان بيوصل بسهولة من خلال الالتزام بهالرسالة العملية إلى أعلى درجات الإيمان، ويصبح يدعو فلا يرد له دعاء على الإطلاق. ومين أكرم من مين؟ يدعو بالقليل فيعطيه الكثير، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأحيانا بدون دعاء، لأن الملائكة عم يدعو له، الوجود كله بصير يخفق بما يهتم به هذا المؤمن الحريص على طاعة الله عز وجل. إذن عندما نتأمل في هذه الروايات نقوي حب الله عز وجل في القلوب، ثانيا نرفع مستوى الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وسائر موارد خدمة الناس. هذا الأمر بدنا ننتبه، نحن نحاسب يوم القيامة على مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ممكن واحد يعلم أولاده، أنه خلي واحدنا يحط قدامه، خصوصا الأمهات قديش بيهتموا بالأمور المادية للأولاد، الطبخ يوميا والتنظيف والغسل والكنس وإلى آخره، ماشي مطلوب هذا ما حدا عم بيقول لا، بس الله ما أوجبه، لكن أوجب على الأبوين الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خصوصا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنه هالولاد كيف بيصلوا، شو الأسلوب المنيح حتى يصيروا يصلوا، اسلوب العيطة، اسلوب العيطة بيعقد، بصير عنده مشكلة مع الصلاة، انه ما نطول بالنا وبدنا التربية كبس زرار، ما انا قلت لك فهمنا، بس انه يعني انت في شغلات كتيرة الله قايل لك اياها وصل لك بقديش مش عم تشتغل، فاذا المسألة بدها متابعة بالطريقة المناسبة، خصوصا البراعم هول اللي ما لازم نعقدهم، خصوصا وأننا نحارب بهم من خلال الواتساب والأيباد واللي هلأ عم بصير مرض مسري حتى للكبار. طيب، فما نعرف بدنا نتعامل مع أولادنا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لما منقوله عنوان هيك منتصور أنه هي شغلة المشايخ وبرا، لا، هيك كل إنسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مجرد أنه الأبوين يعطوا من وقتهم يقعدوا مع الولد يحكوا، لأنه الولد، وانتبهوا هذا خطر رح يصير نواجهه أكثر لقدام المستقبل، الولد اللي أهله ما عندهم وقت يحكوا معه يعطوا الوقت الكافي، هو منين عم ياخذ خبرته الاجتماعية؟ من خلال بعض الشغلات بالمدرسة بلاحظها، من خلال الأفلام الكرتونية والآيباد والواتساب والخصوصيات هذه، بصير بعدان عمره 20-25 سنة بس عقلات وعقلات ولد من 5 سنين من 6 سنين، بس بده يتجوز بده يطابش هو والعروسة، يعني نفس الشيء. اثنين، الأولاد ما بيفهموا حرف من طرف، وين سمعوا؟ قعدوا مع الناس حكوا وشافوا التجارب والحيفيات؟ أبدا. طيب، فإذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهم مفرداته ومجالاته هذا، أنه خلينا نشوف بيوتنا كيف شكلها ونحرص على أداء الواجب في هذا المجال. بيظل أنه سائر الناس طبعا بدنا نكون على علاقة بهم من خلال الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهن بدنا يكونوا على علاقة فينا، بس هم بدنا ننتبه أن نقرب الناس ولا ننفرهم. تنفير انه واحد بصير بيعمل حاله انه هو مؤمن هيك غير شكل وبده يوعظ هالجهلة هول، هذا التعالي بالإرشاد بضر. اولا بخلي القلب يظلم قبل ما يحكي مع غيره، قلبه سود لانه تكبر وشاف حاله، ومين بيطلع له انه يعتبر حاله هو صاير مخلص وخاتمه والى اخره؟ ما دمنا نتنفس نحن معرضون للانحراف. واذا واحدنا هيك بسنتين صلاة بيصور حاله انه هو صار يعني قادر ان ينتصر على العدو المبين اللي امريكا والصهيونية العالمية، بعض شغلاته صغيرة، بعض أدواته صغيرة، العدو المبين الشيطان هذا اللي بيفكر أنه يغوي الأجيال كلها بطريقة، حتى كبار القوم. قال مرة واحد عابد بمكان ومعتبر حاله أنه هو قصة ورواية، يوم الأيام بيسمع أنه في شجرة عم يعبدوها الناس، شجرة عم يعبدوها، حملها الفاروع أو رايح بده يقص هالشجرة قربة إلى الله تعالى. لقاه الشيطان لوين؟ قال له أنا رايح أقص هالشجرة. قال له لا، ما بدي خليك. فأصر هذا العابد، قال له الشيطان بمنعك بالقوة. مهم دخل بصراع مع الشيطان، شال الشيطان وجلد به الأرض وثبت واستقر عليه. قال له الشيطان طيب، هالناس هولي إذا قطعت الشجرة بدني دوروا على شجرة تانية، طيب شو رأيك إنه أنا بعطيك يوميا مثلا دينارين توزعن على الفقراء المحتاجين، إذا بدك تأخذ منهم تأخذ حاجتك. شاف فكرة إنه يعني عن جد إنه الشجرة بيقطعها بعودة يشوفوا غيرها، فوافق. راح أول يوم جاب له دينارين الشيطان، تاني يوم ما جاب له، حمل هالفاروعة ورايح لوين؟ لقى الشيطان، قال له رايح أنا حتى أقطع الشجرة لأنك أنت أخليت بالوعد. قال له أنا ما بخليك تقطع الشيطان. فأصر بده يصارع الشيطان، مسكه الشيطان جلد به الأرض وثبته الشيطان. قال له أنت بالأول كانت نيتك قربة إلى الله، هلا نيتك عيد الدينارين، ما عاد فيك لي. فإذا واحدنا بيتصور حاله أنه بصلاة سنتين ومدري قديش شويتك عبادة هو صار مهم وصار بيغلب الشيطان بكل شيء، وبصير يقول لك مناماتي أنا حجي وشغلاتي وأنا اعتهاك، ولا شغل كبير، هذه خطرة. إذن ينبغي أن نحذر ما دمنا نتنفس، بظل واحدنا معرض للانحراف ما دام يتنفس. وأمتى بيبدأ الانحراف؟ متى يبدأ؟ بمجرد الرضا عن النفس. الرضا عن النفس يعني اتباع الهوى، يعني بداية عبادة الأنا. شو هي العبادة؟ بيقولوا فلان بحب فلان، بيقول مش بس بيحبه بيعبده يا شيخ. شو يعني بيعبده؟ طيب منين بدت هالعبادة؟ كان في علاقة صغيرة بيناتهم، تطورت هالعلاقة، صارت حب، صارت حب شديد، صارت عبادة. فإذا بمجرد ما واحدنا يبدي إنه والله اسم الله، ويعني عاجب حاله وعاجبه حاله، عاجبيته نفسه، أكلناه سقطنا. الموحد لا يمكن أن يكون مشركا، بس يبدي يرضى عن نفسه، يعني راضي عن ربه عن نفسه، بل بصير راضي عن نفسه عن ربه. طيب ممكن واحد يقول يعني الشخص ما بيكون عنده ثقة بنفسه؟ بلى، عنده ثقة بالله عز وجل انه بيقويه. اما عنده ثقة بنفسه مقابل ثقة بالله، هذا مشرك. ثقة بالنفس اللي بيحكوا عنها بالغرب ما لها علاقة بالثقة بالله عز وجل. عندهم المتدينين منهم الدين بالكنيسة يوم الاحد، والباقي برا عبادة الانفس والانا. الدين هو عبارة عن يعني شوية وردات بيجيبهم واحد بيحطهم زينة للبيت. الدين عنا شيء تاني مختلف. الدين يقول لا وجود لك أمام أمر الله ونهيه، ينبغي أن تنفذ أوامر الله عز وجل. أن يتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع، اتباع دقيق. فالتأمل في الخصوصيات التي ذكرتها يجعلنا نتابع الروايات حول خدمة الناس، ونحن نفكر في الدرسين المركزيين، الدرس الأول عظمة حب الله عز وجل، والدرس الثاني أن خدمة المستضعفين والمظلومين هي خلاصة الدين. هي الدين، الدين هو خدمة للناس في مجال المعنى والهداية، وفي مجال المادي، في المجال المادي. واليقين، التقوى، الورع، كله في هذا الإطار. إذا جئت إلى الروايات لكي نستخلص منها هذين الدرسين المركزيين، الروايات حول حوائج الناس. حوائج الناس على قسمين، لأن الناس في حوائجهم قسمان، ناس ملهوفين، الملهوفون وغير الملهوفين. يعني أحيانا تكون الحوائج ضاغطة جدا ويكون الشخص ملهوفا، فتنطبق عليه روايات إغاثة الملهوف. أحيانا تكون حاجة من الحوائج بعد مش واصل لمرحلة الضغط الشديد، فتكون حاجة إلا أنها ليست كربة وليس ملهوفا لأجلها. وعن روايات في الحث على إغاثة الملهوف والتفريج عن كربته، وروايات كثيرة جدا في قضاء حوائج المؤمنين. هالروايات كلها بدنا نستعرضها، سواء بالاستماع أو القراءة، لأنه في قلب هذه الروايات منجم عظيم جدا لحبنا لله عز وجل ولحب الله سبحانه وتعالى لنا. وبدنا نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حول تفريج الكربة، أقف أولا عند هذا القسم من الروايات. تفريج الكربة عن الإمام الصادق عليه السلام: من أغاث أخاه المؤمن اللهفان. اللهفان يعني كيف المشكلة عم تضغط عليه، صار عميلهف، متلهف وعميلهف عند جهده، فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله تعالى له بذلك 72 رحمة، 72 رحمة من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته، ويدخر له 71 رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله. مثلا أي مظهر لرحمة من رحمته عز وجل يوم القيامة، رحمة اللي كان بيقضي حوائج المؤمنين بيهتم فيهم. مر معنا بالحديث الدرس امبارحة أنه يخرج الميت من قبره، طبعا كيف بيخرج؟ أنظر يمينا وشمالا، الخلائق في شأن غير شأني، الخصوصيات الموجودة، الفزع الأكبر، وإذا به يرى صورة أمامه، صورة مؤنسة، فيشعر بالاطمئنان. يقول له رحمك الله من أنت؟ يقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان المؤمن، بعثني الله عز وجل لأخفف عنك. أنه هذا مظهر واحد من مظاهر رحمته عز وجل. السرور مختلف، ممكن يكون هذا السرور نتيجة هدية، إرشاد، حل له مشكلة. واحد مثلا ما قادر يخلص من الغضب، بيجي واحد بيحكي معه بطريقة أنه طيب شو حصلنا من الغضب؟ اقرأ رواية الغضب، فكر بنتائج الغضب، ادعي، توسل، بيشوف فعلا فتحت قدامه، ودعا وحاول وغلط مرارا وحاول أن يقوم سقط إلى أن أخيرا ضبطت معه، فبيكون أدخل سرور إلى قلبه في مسألة أخلاقية. أو قد يكون بقضاء حاجة مادية. أيضا الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان مؤمنا نفس الله تعالى عنه 73 كربة، واحدا في الدنيا وثنتين وسبعين كربة عند كربته العظمى، حيث يتشاغل الناس بأنفسهم. بالرواية الأولى ما في أنه مثلا وحدة هون واثنان وسبعين، في 72 كلهم المجموع 72، وحدة هون 71 بالآخر، هذه هون لا، الظاهر أنه الأدق هذا. أيضا رواية ثالثة عن تفريج الكربة، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كرب الآخرة، وخرج من قبره وهو ثلج الفؤاد، ومن أطعمه من جوع أطعم المؤمن الفقير من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة سقاه الله من الرحيق المختوم، من أكرم من مين؟ بس العجيب أنه نشوف حالنا بهالأمور اللي منعطيها للفقراء ونحن عم نحصل قبالها أعظم بكثير منها. لذلك يقال بعض الروايات أنه ما يعطيك إياه السائل أكثر مما أعطيته بكثير بكثير. ولذلك إياك أن تكون يدك هي الأعلى، وإنما أحرص أن تكون يدك هي السفلى، أنت عم تحترمه عم تكرمه. هم نعرف خطورة جرح المشاعر والكرامة لو بيعطيه مصاري الدنيا كلها، وبيجرح مشاعره يحاسب يوم القيامة. لأنه أولا هالمصريات كلهم منين؟ هو أعطى هذا المال عز وجل وهو يستقرضه، بده منا نحفظ كرامة الآخرين. شخص متوفى وأحد أقاربه عاطي هيك شيء، عاطي شيء، بس كأنه مثلا قايل لهم ايه خذوا هالشغلة هيك، يعني فيها شيء من تحميل جميلة. فإجاني مرة بيقول لي: أنا شفت أخوي جايب لي بطارية صغيرة قد بطارية الموتوسيكل، وبيقول لي خذها. من هون لهون قلت له: شو في شغلة مثلا إلى علاقة ببطارية؟ قال لي: إيه والله، في كان شراكب هو بينه مع واحد شراكب سيارة، وبطارية السيارة إجوا قالوا مثلا هذه، قلت لهم أخذوه. فهو جايب له بطارية صغيرة، يعني إله هو نص البطارية، جايب له بطارية الموتوسيكل كأنه نص بطارية السيارة العادية. وأنه أنت ليش عملت مع هالناس هيك؟ خذ، ما بديش إياهن، أنت بعثت لي إياهن مثلا بإهانة. كما يرسل الشيء يصل. تماما. بدنا نلاحظ بقضاء الحوائج المادية أن المادة ليست هدفا، بدنا نلاحظ الاحترام. ولذلك واحد مش قادر على الأقل لا يعبس بوجه الشخص ولا يجرح بشعور حتى لو شتم هذا الشخص، لو شتم، لأن صاحب الحاجة تضغط عليه ويصبح في وضع صعب جدا، وبتصور أنه هولي عندهم مصاري. أنا موصل الإخوان والأخوات بالمكتب، إذا بيجي واحد بيشتم، شو ما شتم، إذا عم يشتمني أنت شو خصم؟ ينبغي أن نتعامل على أساس تفريج عن الشخص، مش أنه والله نحن بدنا نعامله بالمثل وبدنا أبدا. الخدمة المادية يجب أن تلحظ الخصوصية المعنوية، ولذلك الحث على صدقة السر، وأنه واحد يتصدق. وكان مثلا بعض المعصومين عليهم السلام من خلف الباب أن لا يرى السائل وجهه عندما، ليش؟ الإمام الحسن سلام الله عليه رفع له شخص حاجة بورقة، فقبل أن يقرأها سلام الله عليه قال له حاجتك مقضية. سئل الإمام الحسن سلام الله عليه، طيب هل لا نظرت في رقعته قبل أن تجيبه لو أريتها؟ فقال عليه السلام، هذا المبدأ ننتبه له، إن الله سائلي عن ذل موقفه بين يدي حتى أنظر في رقعته. أنا بدي أمسك الورقة وأراها وهو واقف هيك قدامي وما بيعرف إنه كيف خذا خجلان، فسيسألني الله عز وجل عن ذل موقفه بين يدي حتى أنظر في رقعته. طيب هو متمكن وقادر يعرف سلام الله عليه بدون ورقة، نحن واحدنا بده يضطر يقرأ الورقة، بده يضطر يسمع، فهمنا، لكن خليه يتعامل بكل ما يحفظ حرمة الطرف الآخر، لأن جرح المشاعر أخطر بكثير من كل وأعظم وأهم من كل الأموال اللي ممكن يعطيها الشخص. هم نعرف أنه بتعاملنا مع بعضنا حفظ الكرامات عظيم. أصلا المؤمن مؤدب، مسلم مؤمن مهذب، المؤدب المهذب ما بيجرح حدا. والشيطان بيعرف يستغل الأمور الحساسية اللي بتثير بتقهرنا من بعضنا بحيث يكسر الحاجز بيننا، بصير واحد مستعد أنه يشبر بوجه مرته وعيط ويسمع كلام قاسي أو الشخص التاني غيره. ما بيجوز، ما بيجوز. وإذا صدر غلط بغير حق بده اعتذار، ويعتذر هون ويتسامح، والتاني ينتقم منه مثلا أنه يقول له أنا بدي عاقبك، أفضل ما أنه يظل يوم ليوم القيامة ويحاسب على رؤوس الأشهاد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفديه بآبائنا والأمهات، آخر يوم من أيام الدنيا، آخر مرة في المسجد لما قال طلب من الناس اللي قالوا عليه شيخ ليقتص، فقام واحد قال له يا رسول الله كنت تسوي الصفوف ضربتني، أنا بدي اقتص، فبشوب العصاية الفلانية، بعث على البيت يجيبوا العصاية من الزهراء سلام الله عليها، وكشف عن بطنه ليقتص منه هذا الشخص، فقبلها وقال يا رسول الله أنا أردت أن أتبارك بك. هذا معنى الإنسانية، وهذا معنى أنه مجتمع المؤمنين مجتمع إنساني، لأنه يقتدي بجماعة سورة هل أتى، سورة الإنسان، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. والمؤمن بكل حركة من حركاته بده يزيد إنسانيته. لما منهتم بحوائج غيرنا بدون أن نحفظ الإنسانية، ومنعتبر أنه هذا إنسان محتاج بده يأكل فأعطيه وسكته خلص، ويعني بطريقة فيها إهانة له، هذا التصرف حيواني مش إنساني. و الإنسان لا يعطي مال ولا يهين أحسن له، لأنه بضر ربحان، بينما إذا بده يهين بالمال والعياذ بالله الأمر خطير. أيضا من جملة الروايات أن الله عز وجل يفرح قلب الشخص يوم القيامة إذا فرج عن مؤمن. الرواية عن الرضا عليه السلام: من فرج عن مؤمن فرح الله قلبه يوم القيامة. مثل ما أدخل السرور على قلب الشخص، الله عز وجل يفرحه ويدخل السرور على قلبه. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: أيما مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر يسر الله له حوائجه في الدنيا والآخرة. بعد في عنا من قضاء الحوائج ستر العيوب. ستر العيوب أحيانا بتكون المسائل حساسة ومصيرية، وممكن يكون هذا الأمر حلال، لكن أنه مثلا والله البنت كانت مخطوبة وما بدها تقول هي، وقبل شي 10 سنين ما بدها تقول، يجي واحد مثلا يقول هالشغلة، هذا مش عيب بمعنى أنه عيب، بس شيء يكره هذا الشخص أن يعرف، أو أنه فلان طلبها أو ما شابه، لأنه هالأمور أحيانا بتعمل الشيطان بيشتغل عليها بتدمر بيوت، أو أنه مثلا كان في ارتباط، هذا الارتباط مش شرعي اللي هلأ بيعملوه، أو أنه كان في ارتباط شرعي. هذا السر بحاجة إلى الستر. أحيانا بتكون لأمور أخطر من هيك بكثير، والستر مطلوب. لو فرضنا واحد شاف شخص مفطر في شهر رمضان بدون عذر، لكن مفطر يتكتم، بجوز له أنه يكشفه يحكي عنه؟ أبدا. فإذا ستر الله عز وجل على شخص عورة، عورة يعني عيب يعني نقص، ستر الله عز وجل عليه 70 عورة من عورات الدنيا والآخرة. قديش بحبنا الله عز وجل بحيث أنه إذا واحد ستر علينا بيستر عليه 70 سيئة، 70 نقص، 70 عيب. البي والأم بيقولوا لواحد هيك، بيقولوا مثلا إذا سترت أنت أنا بدي أستر عليك، إذا بدي أستر 10 70، و70 إلهية يعني كيف شكلها. فإذا الرواية هكذا: ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه 70 عورة من عورات الدنيا والآخرة، والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه، فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخير. هالروايات حول تفريج كربة الملهوفين. القسم الثاني من الروايات حول قضاء حوائج الناس، حتى إذا ما كانت الحوائج حوائج مكروبين، يعني واصلة حد أنها صارت من الكرب. بذكر نفسي والجميع، لماذا نحن نستعرض هذه الروايات في أيام عاشوراء؟ لأن أيام عاشوراء أيام خدمة الناس. كربلاء هي مدرسة خدمة الناس بتقديم الشهداء أنفسهم لرفع الظلم عن الناس ولتمكين الناس من العيش بحرية وعبادة الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أن كربلاء هي عبارة عن الشهادة في مواجهة الطواغيت لتمكين الناس من لقمة عيشهم، حتى ما تظل الأموال مسروقة للطواغيت من قبل الطواغيت. فإذا عاشوراء مدرسة خدمة الناس بالهدية وبالتمكين من الحياة الحرة الكريمة اللي بيقدر الشخص يأمن كل مستلزماته. لذلك عم بحكي عن قضاء الحوائج، لأنه مدرسة خدمة الناس بتبدي، قلت لكم بداية الحديث، بتبدي من الصدقة بشق تمرة، هذه مدرسة البذل والعطاء، بصير البذل يزيد 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 إلى أن بيوصل لبذل النفس في سبيل الله عز وجل لرفع الإصر والأغلال عن الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. حوائج الناس من الروايات حولها، الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: الخلق عيالي، فأحبهم إلي ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. مين ألطف الخلق بالخلق؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله كان يقود الحروب لمواجهة الطواغيت، وإذا جاءه شخص فقير يمشي معه ليبحث له عن قمح، عن أكل، عن خبز، كان يمشي في حاجة الأرملة واليتيم لقضاء الحوائج. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أحب المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير. يقول عليه السلام: ألا وإن أحب المؤمنين إلى الله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه، ومن أعان ودفع المكروه عن المؤمنين. خلينا نعرف أن المجاهدين الآن بساحات الجهاد في اليمن وفلسطين، وحتى بالنسبة للمجاهدين بالسكاكين هلا اللي نسأل الله عز وجل أن يزداد عددهم وتتصاعد نهضتهم في فلسطين مقابل اليهود، لأنه صار في جو هلا اليهود كلهم مش مستقرين، بس شوف واحد تحرك بيقولوا هذا كان بده يطعن بالسكين. يعني هم أصلا مرعوبين. القرآن الكريم بحدثنا عن رعبهم، أنه لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يحسبون كل صيحة عليهم. فهن مرعوبين بالأصل، وجدتهم مسألة السكاكين هلأ عم توجه الأمور هالسكاكين باتجاه مختلف. ما بنعرف إذا الله عز وجل مقدر أنه يرد على الأعداء بشيء هيك داخل فلسطين هبة كبيرة تغير كل المعادلات. المهم ندعو بهذا. كذلك المجاهدين في الشام في العراق وأهلنا في البحرين المظلومين المنسيين، هؤلاء الذين يجاهدون حتى من خلال رفع اليافطة. إذا شفتوا على التلفزيون أنه اليافطات السوداء المعلقة، البحرين بلد موالي وقديم في مسألة العزاء واليافطات، ألا الشرطة بتبرم بتجمع هاليافطات صايره بتخوفهم هاليافطات السود. هؤلاء المجاهدون كلهم في ساحات خدمة الناس في رفع الظلم عنهم وتمكينهم من العيش الكريم. قديش هن اللي تهجروا هلأ نتيجة الدواعش؟ شو عم بصير بالبحار؟ ولا آخر شيء عائلة آل صفوان اللي إجا منها 7 منكوبين بهذا العدد، هذا كله نتيجة شو؟ نتيجة الظلم اللي موجود بل من الأنظمة في مناطقنا. المجاهد هو يجاهد في سبيل الله لرفع الظلم عن الناس وهداية الناس وتأمين الحياة الحرة والكريمة. أيضا من الروايات ما يؤكد أن المؤمن الواعي الذي يستعد لآخرته يقتصد في مصرفه، وما زاد عن مصرفه يعطيه للآخرين. أصلا في مبدأ أنه كم يأخذ الإنسان لنفسه من الدنيا وكم يعطي لغيره، دائما بده يكون العطاء للآخرين أكثر بكثير أكثر بكثير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان أمير المؤمنين وكل الأولياء سلام الله عليهم أجمعين، والأنبياء السابقين أيضا نفس الشيء. كم أخذوا من الدنيا لكن كم أعطوا أموال وكم أنفقوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقاته كانت تعيل مئات العوائل في المدينة، كذلك الأمير عليه السلام. واحد بيقول وزع يوم من الأيام أمير المؤمنين، يعني قال لمسؤول بيت المال، مسؤول بيت المال وزع على الناس أكل، إنه اللحم والخبز، وهو أراد أن يأكل في بيته الأمير. يقول ففضلت أن أذهب معه، رحت وإذا بشوف الخبز اليابس والخل، إنه لو بقي هونيك كان أحسن لي. تصور إنه والله يعني في لحم خاص بدي يجي لعند الأمير. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال علي بن الحسين، الإمام الباقر ينقل عن أبيه سيد الساجدين وارث الحسين والنبي سلام الله عليه، يقول لينفق الرجل، يعني خلي الرجل ينفق بالقسط وبلغة الكفاف مقدار الحاجة. إذا بدنا نحكي جد بدنا ننتبه أنه السفرة اللي بنقعد عليها نحتاجها في توسعة على العيال ماشي، بس على الأقل واحدنا هو قديش بده ياكل، ما يظلم نفسه، ما يضر بصحته، لكن ما يأخذ أكثر من الحاجة، ما زاد على الحاجة يتحول إلى عبء. بلغة الكفاف يعني ما يبلغه حالة القوت الطبيعية ويقدم منه الفضل لإخوته، هل بيزيد ينفقه على غيره، فإن ذلك أبقى للنعمة وأقرب إلى المزيد من الله، لأنه شكر، شكر النعمة لأن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا صار إسراف وكذا والخبزات اللي بينكبوا بين قوسين وإلى آخره، الأكل الزايد البيت كمان ما بنعود ناكله، الوضع اختلف، دخلنا في عدم شكر النعمة وأنفع في العاقبة يوم القيامة. تعبير الشيخ باجت الله يرحمه، بيكتشف واحد يوم القيامة أنه كل الركد الزايد عن الكفاف اللي ركد ورا الدنيا ما كان في داعي له، كان لازم يعبي هالوقت بالركض خلف ذكر الله والعبادة لأنه بتنفعه هونيك، خصوصا لما بشوف حاله بصحراء البرزخ قاعد بهالصحراء لحاله. طب ما كان بالدنيا قاعد مطرح منيح، ليش قاعد هون؟ لأنه هو ما أرسل لقدام، ما أرسل، وإذا كان في نقص بأمر معين بيكون قاعد بسهل، كما يظهر من بعض الأمور. هلأ بحكي قصة معينة بهالمجال، بيكون قاعد بمطرحة خضرة هيك بس في مطرحة ما فيها ولا عشبة مثل الصحراء لأنه في خلل. في شخص من عنا من البلد بيطار حكى لي، الشخص اللي شاف المنام كان هذا الشخص الحج بومرعي، كان يعلم قرآن للحج نعمي كوراني، عم بقول الأسماء حتى تكون المسألة واضحة. الحج نعمي هو حكى لي، قال لي شفت المرحوم الحج بومرعي كان كفيف بس كان يعلم قرآن، قعد بمطرح منطقة عندنا بالبلد اسمها المعقبات والأرض كلها خضرة حوله بس في مطرحة صغيرة ما فيها ولا عشبة. سألته ليش هيك؟ قال لأنه بذمتي ربعية قمح، كان بدن يعطوا عني مد قمح، فالمد أعطوه طلع فيه زوان ومدري شو في مقدار ربعية مش محسوبة بعدها بذمتي، وأنا عاد هيك يلا قاعد هون، فإذا بتقلهم يدفعوا هالربعية. قال لي الحج نعمة كوراني إجا أبوه بعده حي، والده للشيخ أحمد كوراني، إجا عبيروت قال له إذا بتقلهم لبيت المرحوم بومرعي إنه المسألة هيك. راحت الأيام، إجت الأيام، قال لي بعدان إجا هو الظاهر الحج قايلهم وهني ما منتبهين أو مش عارفين شو القصة، لأنه هو كان عليه كيل ودفعوا الكيل، المهم ما عرفوا شو القصة. فبعد مدة بيجي هذا المرحوم لبنته، بنته حجة مريم بومرعي موجودة، وأنا سمعت القصة الباقية منها، يعني لما قال لي الحج نعمة أنه الباقية عند الحجة مريم، سألت الحجة مريم قالت لي يعني قاعدة بالبيت بالمنام، فإجا أبوي قال لي وين أمك؟ قلت له مري وين راحت؟ قالها إليلها المد القمح اللي دفعتوه عني، هذا كان ماخذ خيك أجرة من بيت فلان، بيت فلان ما كان منقبين أمحاتهم منيح، كان فيهم شي ربعية من رئداش هذه زوان وتراب وكذا، فقالي بعدهم بذمتي بكم تدفعوه. المسألة أنه كما يتصرف الإنسان يجد أمامه، فإذا كان دقيق في المصرف انه والله ينفق بمقدار الحاجة يوسع على عياله، بأكد هون عن ناحية ما نعود أولادنا على الكفاف فجأة، ولا ايضا نظلنا نحن ماشيين مع أولادنا بتربية هل امتلأت وتقول هل من مزيد، انه يكون دائما بدنا نعودهم على الاخذ اكثر، لا، وانما ينفق على نفسه في البداية هيك ويدرب أولاده بطريقة. حتى الزوج والزوجة إذا الزوج مقتنع بهذا المنهج لا يفرض على زوجته هذا الأمر، خليها توصل لهم بالتدريج بالقناعة، ما إلى أجر إذا فرض عليها فرضا. وبالاستعانة بالدعاء والتوسل وبالتوكل على الله عز وجل بتنحل الأمور بأشبه ما يكون بالمعجزة بطي المراحل والزمن. أيضا من جملة الروايات، من أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من ثمار الجنة. لو فرضنا أنه أم قالت لحدا قالت لها إذا بالطعم خيك، لا بالله بنتها مثلا، إذا بالطعم خيك المريض تعملي له هالأكل اللي بيحبها، أنا بدي أعطيك مثلا 1,000,000 ليرة مثلا إذا كان تقدر تعطي. شغلة كبيرة 1,000,000 ليرة، بس ثمار الجنة والله أكثر، والله أكثر. ما في أم تكرم من يكرم ابنها المريض كما يكرم الله عز وجل من يكرم عبده المريض. قديش بيحبنا سبحانه وتعالى، قديش بيحب هالمريض وأنينه مؤثر، ويجب التفكير بالتخفيف عنه. من أطعم مريضا شهوته، مثلا مشتي هالمريض هلا أكل معينة، هو مقرب وبتساعده على أنه شفاء من القريب. في بقصص بعض الصالحين كان بمشهد بيقول مدعو بيت وعاملين أكل بإيران، هذه عادة بتنعمل للي بيكون مقرب لأنه فيها حموضة وهيك. فشوية قال لهم أنا إجاني أمر هلأ في زائر جاي يزور الإمام الرضا عليه السلام، وجاي لحاله ومقرب، وهلأ هو بالفندق الفلاني ومشته أنه حدا يجيب له هالأكل، فأنا إجاني أمر من الإمام الرضا عليه السلام روح جيبه، وراح جابه إجا، راح جابه وإجا. هذا الشخص كان معروف قبل وفاته أنه أي واحد بيقول 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، وبيكون بمشهد عنده حاجة بيقول 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، يجده أمامه. وأنه طبعا بيطلب حاجته منه. يصل حب الله عز وجل للمؤمن إلى حد أنه في بعض الناس بفوتوا على الجنة يوم القيامة لأنه واحدهم أعطى ماء لمؤمن في الدنيا ليتوضأ به. يعني واحد مش مؤمن وما عنده ولا حسن نهائيا، بيسألوه الملائكة عندك حسنات؟ بيقول ما عندي ولا حسن. طيب فكر لك بشي شغلي، بيقول يا ربي تذكرت انه يوم من الايام مرأ واحد مؤمن وبدي يتوضى وما معه مي واعطيته مي، الله عز وجل يأمر بادخاله الى الجنة لانه اعطى مؤمنا ماء للوضوء. شو هالكرم، شو هالحب هذا، يعني لأدنى سبب الله عز وجل ما بده يخلي أحد بجهنم، بده يفوت الناس كلهم لرحمته لأنه رحمته وسعت كل شيء. لما بنقرأ هالروايات وما بنفكر بحب الله عز وجل إلنا ما عم نفهم الروايات، ولما بنفكر بحب الله عز وجل إلنا تلقائيا رح يزيد حبنا إله، ولما بيزيد حبنا إله بصير اهتمامنا بالحكم الشرعي مختلف، سنعرف انه هذا بيقلنا واجب، واجب لانه بيحبنا وفي مصلحة، بيقلنا حرام في مصلحة، بيقلنا مستحب ما منعود نتعامل مع المستحبات مثل ما هلأ منتعامل، انه ايه مستحب، او انه واحد بيحاول ياخذ بعض المستحبات اللي مقتنع فيها او مهتم فيها والبعض الاخر لا. حول ماء الوضوء، وبختم به الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يؤتى بعبد يوم القيامة فيقال له أذكر هل لك حسنة، فيقول ما لي من حسنة غير أن فلانا عبدك مر بي فسألني ماء يتوضأ به ليصلي فأعطيته، فيدعى بذلك العبد المؤمن فيقول نعم يا ربي صح، فيقول الرب جل ثناؤه قد غفرت لك أدخل عبدي جنتي. هذا الكرم الإلهي، عندما نتوسل بسيد الشهداء سلام الله عليه الوضع مختلف. فلنحرص على حضور مجالس سيد الشهداء قربة إلى الله عز وجل، ولنحدد مطالبنا، لأن أكرم الأكرمين يعطينا كل ما سألنا. خلينا نحدد المطالب المعنوية، بدنا نخلص من الحقد، الغيب، الغضب، أذى الناس. اللهم وفقنا أن لا نؤذي أحدا، بدنا نخلص من ذنوب اللسان بشكل خاص، بدنا نوصل للمرتبة اللي ترضيه عز وجل، وهو يجعل عبده مؤهلا للمزيد، لأنه سبحانه وتعالى دائما ما عنده غير ما نتوقع وأكثر مما نتوقع. التوسل بسيد الشهداء مهم، الإصرار على تجديد التوبة دائما، والتفكير بالحالات النفسية الغلط الموجودة فينا من قبيل مثل ما قلت لكم الغيبة، النميمة، الحسد، الحقد، خصوصا الحقد. الحقد ما له علاقة بمعسكر سيد الشهداء وبالبيوت المحمدية، الحقد شيء تاني، الحقد يزيدي أموي شيطاني كفر. ويجب أن نتنبه إلى أهمية وعظمة الإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وفي هذا المجال أؤكد على ضرورة الاهتمام ببنك الصلوات، اشتراك ببنك الصلوات، تحصيل مشتركين جدد، لأنه هذا المشروع عم بمكنكم من المشاركة في الجبهات. انتوا قاعدين هون من خلال بنك الصلوات، قلت لكم سابقا نحن خصصنا 500,000,000 لمعركة القصير، 500,000,000 صلوات، 500,000,000 لمعركة القلمون الأولى، وأيضا بالنسبة للعراق، لليمن، للبحرين، لغيره، دائما نحن بحسب الخيرة منخصص. وهناك أمور يومية للمقاومة الإسلامية، تخصيصات دائمة مستمرة. واحتجنا مرة بعض الملايين لحاجة مقاومة، ففوجئنا بأنه في أخوات صاروا يأمنوننا تقريبا شهريا أكثر من 70,000,000، لأنه مجرد ما اجت هي الحاجة للمقاومة الله سبحانه وتعالى يسر هذا الشيء. المجتمع الذي يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد وضعه مختلف، هي الصلوات لها تأثير مباشر في الجبهات، يعني تدفع الأذى عن المجاهدين وتسهم في تحقيق النصر. أيضا بذكر بالشيء اللي أكدت عليه، أنه خلي كل واحد يقرأ ولو زيارة عاشوراء مرة، وإذا قدر يقرأها بترتيب قضاء الحوائج بيكون أفضل، بنية شو؟ بنية سلامة مجالس عاشوراء في جميع أرجاء العالم لهالسنة، سنة 1437 هجرية، لأن الأعداء عم بيخططوا أنه التجمعات خصوصا المسيرات يحاولوا أنه يأذوا فيها. بدنا نحرص على الإكثار من الصلوات والإكثار من زيارة عاشوراء، والمستطيع أيضا يدفع صدقة بهذه النية، والصدقة إذا بتكون عن روح الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بيكون كثير منيح. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار وأرواح أمواتنا وشهداء الإسلام جميعا رحم الله، يقرأ الفاتحة مع صلواتكم.